بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وردت الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام: من عرف الله خاف الله، ومن خاف الله سخط نفسه عن الدنيا، ومن خاف الله سخط نفسه عن الدنيا. كان البحث فيما سبق في ضابط الشبهة غير المحصورة، وذكرنا أن الشهيد والمحقق الثانيين ذكرا بأن المرجع فيه إلى العرف، وأننا إذا رجعنا إلى العرف فإنهم يرون أن غير المحصور هو ما يعسر عده، فكل ما يعسر عده فيكون مورده الشبهة غير المحصورة. وأشكل الشيخ الأعظم على ذلك بلحاظ كلا المقدمتين الكبروية والصغروية. أما بلحاظ القضية الكبروية فقد ادعى هذا القائل بأن المرجع فيه إلى العرف، والحال أن الشبهة غير المحصورة لم ترد في آية أو رواية ليكون المرجع في تحديدها إلى العرف، فإن العرف مرجع في تحديد المفاهيم لا غير. فإن وجد لفظ في لسان الدليل وأريد معرفة المفهوم والمراد منه رجعنا إلى العرف، والمفروض أن الأدلة التي أقمناها على عدم منجزية الشبهة غير المحصورة ليس آية أو رواية أخذ فيها الشبهة غير المحصورة. نعم، قد يتم هذا الكلام بناء على الوجه الأول من الوجوه الستة المتقدمة، بأن يقال بعد المفروغية عن وقوع الإجماع على عدم الاجتناب عن الشبهة غير المحصورة، فقيام الاتفاق والإجماع على ذلك يكشف على أن الإمام المعصوم عليه السلام إما مع المجمعين أو أن المجمعين تلقوا هذه القضية من قبل المشرع على الاختلافات الموجودة في بحث الإجماع، إما الإجماع الدخولي فكأن الإمام قال الشبهة غير المحصورة لا يجب فيها الاجتناب فيكون بمثابة الدليل اللفظي، أو يكون هذه العبارة التي عند المجمعين تلقوها من قبل المشرع يدا بيد فاتفقوا عليها وإن لم تنعكس في رواية مكتوبة، ولكنهم وصلتهم هذه القضية كابرا عن كابر يدا بيد. فإذا تلقوا من الشارع هذه القضية كأنه عندنا الإمام قال رواية الشبهة غير المحصورة يجوز اقتحامها لا يجب اجتنابها، فيصح حينئذ الرجوع إلى شنه؟ إلى العرف لتحديد ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة. هذا بناء على أن الإجماع كاشف على الاتفاق على هذه العبارة بنحو وصلتهم من المشرع يدا بيد، وإلا لو كان الأمر ليس من هذا القبيل بل من قبيل الإجماع الحدسي المبني على الملازمة العرفية فلا يحرز وقوع الاتفاق على هذا اللفظ، بل أنه غاية ما يوجد أن العلماء اتفاقهم على أنه الشبهة غير المحصورة بل يجوز اقتحامها يوجب الملازمة الحدسية على عدم الوجوب عن اجتناب الشبهة غير المحصورة. أما ما هو المراد من الشبهة غير المحصورة؟ لابد أن نرجع إلى كلمات نفس المجمعين، ما هو مقصودهم من الشبهة غير المحصورة؟ إذن مو كل إجماع يقتضي أن هناك لفظ معين محدد مصاب وصلهم عن طريق المشرع، وهذا واضح بحسب ما بحثنا في بحث الإجماع، وأن لنا إثبات ذلك. قلنا الدليل بالإجماع هم محل تأمل فضلا أن يكون هو المرجع في المقام. بلي الأب بعدين بلي هو الشيخ ما الإجماع ما الشيخ العظم بلي ما ناقش في الإجماع. نعم. أما أنه هل إجماع تعبدي أو إجماع دخولي أو حدسي، هذا على ما حققه هناك أن الإجماعات ما في إجماعات، إجماعات على إجماعات حدسية مبنية على الملازمة الحدسية، لا إجماع دخولي ولا إجماع عن طريق وصول شيء يد بيد حسا من قبل المجمعين، وإنما الإجماع يرجعه الشيخ إلى الملازمة الحدسية العادية.
خب
انتهى البحث، ما رجعنا إلى العرف، رجعنا إلى هم تفسيرهم. مثلا رجعنا إلى قالوا وقالوا أنه بل رجعنا إليهم مثلا واكتشفنا أنه مرادهم من الشبهة غير المحصورة ما يلزم العسر والحرج. ما ننعلق حتى لو العرف يقول العسر والحرج، لابد أن نرجع إلى مقصود المجمعين من هذه المسألة، وإذا ما أحرزنا مقصودهم لا نحرز أين مصب الإجماع، بل يضيق القدر المتيقن. هذا بلحاظ الكبرى، أما بلحاظ الصغرى بعد الفراغ عن أن المدار على الرجوع إلى العرف، فادعى أصحاب هذا الاتجاه أن العرف يقول بأن ما يعسر عده يكون هو المراد بالشبهة غير المحصورة، وهذا غير متحقق، إذ بالوجدان ذكر هؤلاء ومنهم الشهيد الثاني أمثلة لا يعسر عدها كمثال الألف، فإنه من الموارد الذي ذكروها للشبهة غير المحصورة لو علم إجمالا بوجود إناء نجس في ضمن ألف أو غنمة بلي أو حيوان موطوء محرم الأكل في ضمن قطيع من ألف، من ألف رأس. خب عد الألف الرأس ليس فيه عسر وحرج، لا يتعسر حساب الألف، فإذا هذا يكذبه نفس الأمثلة التي ذكروها للشبهة غير المحصورة كالألف، فإن عد الألف لا يعد عسر عرفان. يمكن أن يحسب ألف، هو مشكلة. إذن دعوى أن المدار على ما يعسر عده خلاف ما هو موجود في تصريح هؤلاء المجمعين أنهم ذكروا أمثلة لا يعسر عدها، ولهذا المحقق الثاني الكركي التفت إلى هذا الإشكال. المحقق الثاني الكركي التفت إلى هذا الإشكال فقيد كلام المحقق والشهيد الثانيين بالزمان القصير، ما يعسر عده في الزمان القصير، فإذا علمت إجمالا مثلا أن إناء من عشرة أواني نجس لا يعسر عدها في الزمان القصير. في الزمان القصير يمكن أن أحسب عشرة. وأما عليكم السلام غير المحصورة ما يعسر عدها مو مطلقا، ولو في ضمن شهر كل يوم تحسب مئة وترتاح. إذا القطيع كل يوم تحسب مئة وترتاح لما تخلص عشرة أيام. لا، المدار على أنه ما يعسر عده في الزمان القصير، وحينئذ يكون مثال الألف مثالا صحيحا، لأنه يعسر عد ألف رأس قطيع في الزمن القصير. ولهذا قيد المحقق الثاني ذلك، ونقل الشيخ الأعظم عبارة له في المقام. وحاصل هذه العبارة هو أن طريقة ضبط غير المحصور هو أن يقال أن نأخذ مرتبتين، التفتوا، مرتبة عالية من مراتب العدد كالألف، فإنه هذا مما قطع أنه غير محصور، لأنه لا يمكن أو لا يعسر عده في الزمان القصير، فيكون هذا طرف اللي هي المرتبة العالية. ثم نأخذ مرتبة دانية كقدر متيقن للشبهة المحصورة، كما لو فرضنا القدر المتيقن اثنين أو ثلاثة نقطع بأنها محصورة لسهولة عدها في الزمان اليسير. إذا عندنا طرف عالي قدر متيقن أنه غير محصور، ما أحرز عسر عده. عندنا طرف داني يا شيخنا واضح أنه شبهة محصورة. وعندنا بلي أطراف وأعداد بين هذين العددين من الألف إلى المئة، فما نحرز أنه نظير للألف من حيث عسر العد في الزمان القصير، في الزمن يلحق بالشبهة غير المحصورة. 900، 800، 700، خليني أحرزنا هالمقدار، هذا قريب إلى وين شيخ علي؟ لا الأعلي، فنخلي هذا. وما أحرز أنه من نظير وشبيه للمرتبة الدانية من حيث عدم عسر العد في الزمان القصير، 14، 20، يمكن 50، يمكن 100، خلي. وتبقى شنو؟ ويبقى أعداد يحصل فيها الشك والتردد، كأربعمائة مثلا، 300، 500، فهل هذه يحصر عدها؟ خلي 500 في الوسط يا أصحاب، 500، هل 500 كذا أو كذا؟ فيقول المحقق الكركي: فإن حصل الظن بأنها تلحق بأحدهما فيعمل بالظن. فمثلا 600 يحصل الظن أنها أقرب إلى الألف فيحمل على أنها شبهة غير محصورة، 350، 400 يحصل الظن أنها شبهة محصورة فتلحق بالشبهة المحصورة، فإن الظن حجة في الموضوعات التي لا طريق عندنا لمعرفتها. في قاعدة عامة، أن الظن حجة في الموضوعات التي لا تقوم عادة بل علم على معرفتها، فإن الظن فيها حجة. وهذا بحث مفصل في حجية الظن في الموضوعات، إذ إن الشارع إذا أناطحكم بموضوع، وهالموضوع ما في طريق إلى العلم به عادة، فإما أن نقيد بالعيل فيلزم إلغاء الحكم على الموضوع عرفان، أو نرجع إلى الظن، وهذا ظاهر أن يكتفي به فضل بالظن. فإن حصل الظن فبها ونعمت، وإن لم يحصل الظن وبقي التردد والحيرة كخمسمائة، شنو نسوي في هالخمسمائة ما ندري. ففي حالة الشك ذكر من المحقق الثاني أننا نعمل بالاستصحاب بتقريب أننا كنا نعلم قبل أن يكون هذا في زمانين نعلم أنه حلال نعلم أنه طاهر الآن ما الآن شككنا هل هو طرف في شبهة غير محصورة حتى يرتفع اليقين السابق بالعلم الإجمالي المنجز يا شيخ علي أو أنه طرف في شبهة غير محصورة فلا يكون مانع من جريان الاستصحاب في الأطراف فعندنا يقين سابق بطهارته أو حليته عندنا الآن شك لأنه نشك أنه طرف في علم إجمالي محصور أو غير محصور فنستصحب الحلية نستصحب الحالة السابقة إلا أن نحرز الناقل وما أحرزنا الناقل عن الاستصحاب وهو العلم الإجمالي المنجز المانع من جريان الأصول في الأطراف فالأطراف المشكوكة غير المظنونة يرجع فيها إلى الاستصحاب في الحالة السابقة قال وبهذه الطريقة اللطيفة الأنيقة الرشيقة ينضبط كل الموارد هذا ما ذكره المحقق الثاني الكركي صاحب كتاب جامع المقاصد خل نقرأ المقدار قال وفيه إشكال على الكبرى وإشكال على الصغرى أما الإشكال على الكبرى وهو أنه المدار هو الرجوع إلى العرف مضافا إلى أنه إنما يتجه أي يتجه يعني الرجوع إلى العرف إذا كان الاعتماد في عدم وجوب الاجتناب يعني على الشبهة غير المحصورة على الإجماع المنقول على جواز الارتكاب في غير المحصور بناء على حجية الإجماع المنقول أو على تحصيل الإجماع شوف إجماع محصل الشيخ العظم ما ثبت الإجماع المحصل عنده إنما ثبت إجماع منقول معضود بالاستفاضة واضح مركب كان شان تتذكروا العبارة كان إجماع منقول مستفيض معبر نعم قال وبالجملة فنقل الإجماع مستفيض وهو كاف إجماع منقول مستفيض وهو كاف في المسألة قال نعم أو تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف ليش كاشف؟ إما من باب الإجماع الدخولي أو من باب الإجماع الحسي كما بينا في الشرح إما إجماع دخولي كما ادعى جمعون ومقتضى الإجماع الدخولي أنه الإمام مع هؤلاء المجمعين فهذا كلام الإمام عليه السلام فيرجع فيه حينئذ إلى العرف في تحديد المراد من موضوع الأثار وهو شبه غير المحصورة أو إجماع حسي بمعنى أن هذه العبارة تناقلها الأصحاب يداً بيد خب. أو على تحصيل الإجماع من اتفاق من عبر بهذه العبارة الكاشف عن إناطة الحكم في كلام المعصوم بها يعني بشبه غير المعصوم أي حكم عدم المنج منجزية بناء على شنو بلي ما قلت إشكال الشيخ أقول توصيف البحث أقول إنما يصح التمسك بالإجماع بناء على الإجماع المنقول أو الإجماع الحسي الإجماع التحصيل الحس الحسي نعم. وفيه ما قال إنما يتجه يعني هذا الكلام إنما يتم بناء على مو على قال يشكل على المحقق والشهيد الثانيين ما استدلوا الظهر بالإجماع أو يقول إذا إنما جاي يوصف يعني يبين يعني علق إنما يتم كلامكم بناء على الإجماع ولهذا ما خله هو الإشكال الرئيسي قال وفيه مضافا إلى أن ما يتجه فهل دليلكم أيها الشهيد والمحقق الإجماع إن كان دليلكم الإجماع المنقول ترون الإجماع منقول حجة أو تحصيل الإجماع الحسي فبها وإلا فلا يكون هذا الدليل تاما خب وفيه أن الأمشكال الصغرى أن تعسر العد غير متحقق فيما مثلوا به لغير المحصور كالألف مثلا فإن عد الألف لا يعد
تعد ألف دينار تتعب، ألف دينار ما تتعب، هذا الشيخ ما يتعب يقول في كلامنا، ألف دولار تتعب لو تأخذ شوي هم طاقة.
وربما قيد المحقق الثاني، ما يحتاج ربما شيخنا، قيده كنت نقلت العبارة بس عبارة محكية. وربما قيد المحقق الثاني عسر العاد بزمان قصير.
بزمان شنو؟ وشو هالزمان القصير؟ شنو ضابطته؟
رجعنا للمشكلة. هذا الشيخ الآن بيقول هذه حالة إلى الجهالة وزيادة على المشاكل.
شنو هالزمان القصير هذا؟ بعد ترجع للضابطة بالزمان القصير، دقيقة دقيقتين ساعة ساعتين، شنو الزمان القصير؟
ولهذا إحالة إلى جهالة، يقولون إحالة إلى جهالة. وربما قيد المحقق الثاني عسر العد بزمان قصير.
وين قال هالكلام؟ لأن كلام شوي غريب.
قال في فوائد الشرائع،
فوائد الشرائع موجود عند الشيخ،
كما عن حاشية الإرشاد، هي حاشية الإرشاد ليس عند الشيخ. قال في فوائد الشرائع كما نقله عن فوائد الشرائع، نقل عبارة عن حاشية الإرشاد فيها كلام المحقق الثاني،
واضح العبارة.
قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الإرشاد، نعم
ما أتذكر موجود هنا الكتاب لمن فوائد الشرائع،
محقق الثاني
نفسه بس كتاب فوائد الشرائع المحقق الثاني، محقق ثاني ما يصير المحقق الثاني.
ينبغي
يعني كتاب فوائد الشرائع في عبارة منقولة عن حاشية الإرشاد التي هذا نقل عن المحقق الثاني، هذا عبارة معنا.
قال في فوائد الشرائع كما عن حاشية الإرشاد بعد أن ذكر أن غير المحصور من الحقائق العرفي، يعني نرجع فيها إلى العرف. إن طريق ضبطي، يعني ضبطي غير المحصور، ضبطي يعني ضبط غير المحصور، أن يقال لا ريب أنه إذا أخذ مرتبة عليا من مراتب العدد كألف مثلاً قطع بأنه مما لا يحصر، يعني غير محصور، ولا يعد عادة. ليش؟ لعسر ذلك في الزمان القصير، فيجعل طرفا اللي هو هذا طرف يشوفها غير المحصورة، ويوجد مرتبة أخرى دنيا جدا كالثلاثة نقطع بأنها محصورة لسهولة عدها في الزمان اليسير، وما بينهما من الوسائط كلما جرى مجرى الطرف الأول، جرى مجرى يعني أنه سهولة العد أو صعوبته في الزمان القصير، فكلما جرى مجرى الطرف الأول يعني في هني الطرف الأول في عسر العد ألحق به، وكذا ما جرى مجرى الطرف الثاني ألحق به، وما يفرض فيه الشك يعرض على القوانين على الأشبه والنظار، مثلا 700 هو أقرب إلى 600، أقرب إلى 500، أقرب إلى كذا، وهذا حينئذ يحصل فيه الظن كما سيأتي، فإن حصل الظن فبها ونعمات. قال وما يفرض فيها الشك يعرض على القوانين، يعني الأشباه قصده القوانين الأشباه والنظائر، ويراجع فيها القلب، ارجع لقلبك صار هم عفو صار هم قلب ارجع حصل الظن إلى ما حصل الظن، فإن غلب على الظن إلحاقه بأحد الطرفين فبها ونعمت، وإلا عمل فيه بالاستصحاب رحمك الله. الآن الاستصحاب فسرناه هالتفسير بأنه شنو كان حلالا فيما سبق، والآن أشك هل حرام لكونه محصور أو لا، فالأصل هو الحل حلية، وإلا عمل فيه بالاستصحاب إلا أن يعلم الناقل، يعلم الناقل يعني عن الوظيفة الأولية، كما لو أحرزنا أن هذا من موارد الشبهة المحصورة فلا يصح استصحاب الحالة السابقة لتعارض الأصول في أطراف العلمين إجمالي.
وبهذا ينضبط كل ما ليس بمحصور شرعا، يعني شرع ما تصدى لبيان أن محصوريته في أبواب الطهارة والنكاح وغيرهما. واضح إن شاء الله؟ كيف يعني؟ نعم، عمل بالاستصحاب. كيف يعمل بالاستصحاب؟ الشيخ العظم فسر التفسير شرحته، الشيخ العظم فسر هذا، في احتمال آخر يأتي في المناقشة. الآن كشرح أولي للمطلب، الظاهر أن يعمل فيه بالاستصحاب، يعني الحالة السابقة كانت لهذا الشيء حلال، واضح. هذا الآن عندنا ذبيحة على حسب الفرد، كان مثلا عدم مذكى، خل شيل هذا مثلا في مسألة النجاسة، كنا نعلم أن الحالة السابقة لهذا الإناء كان طاهرا، فالآن شككنا هل ما زال طاهر أو لا، لأننا حصل عندنا علم إجمالي، فلو كان هذا طرفا في الشبهة المحصورة لكان هذا موجبا لعدم سلامة استصحاب الحلية، فنجر استصحاب الحلية إلى أن نحرز الناقض. يعني الشيخ طهارة ونجاسة، شيل عدم المذكى، يعني مو مسألة في اللحم، إذا في اللحم حسب المثال، إذا كان في اللحم ما يفيدنا لأن أصل منجس، أصالت عدم التذكية إلا أن نقول أن المحرم هو الميتة مو عدم التذكية على النزاع، فتجري أصالة الحلية أيضا حتى في اللحوم، فكلهم بحسبه. وبعبارة أخرى أسأل، كان هذا حلال؟ أقول هذا الماء كان شرب في زمان حضان حلال، الآن أشك هل هو حلال أو لا، أستصحبه الحلية، إذ أنه للشك لو كان طرفا في علم إجمالي فشربه الآن لا يجوز، لا يجوز الاقتحام، وإن كان في شبهة غير محصورة فما زالت الحلية باقية، فأستصحب بقاء الحل الحلية. شنو الفرق بين الحلية والإباحة؟ بل ناقل عن الوظيفة الأولية حسب المثال، إن كان مثال الآك حلية، إن كان المثال الآخر وهو جواز الشرب حلية الشرب، كلهم بحسبه، واضح، كل حسب المثال. خب على الفرق بين الإباحة والحلية، خب ما نرجع إلى كل المربعات، يعني الحالة السابقة شنو كانت؟ على الذي بتقول شنو تقول شيخنا؟
يعني على الأصالة
الحاضر، لا مو أصالة الحاضر، ما أحد يقول أصالة الحاضر، أصالة الحلية حاكمة، أصالة حاضر عقلية. الآن إذا كنا نحرز أن هذا طاهر، مسألة الطهارة طاهر، كنا نحرز في زمان ما أنه قطع أنطل أن النجاسة عرضية، فنقطع أنه طاهر في زمان ما، الآن نشك هل أنه ما زال طاهر أو لا، نستصحب طهارته. ما حد يعمل بأصالة الحاضر المعروف، يعني أصالة الحاضر الخاصة، أصالة الحاضر بأي معنى؟ أصل حاضر عقلي، شنو اللي درسنا؟ عقلي، لو شرعي عقلي كان معلق على عدم ورود الشارع، وهم يقولون وردت أدلة الشارع، أسأل لي الحل، كل شيء لك حلال، كان النزاع أن الأصل في الأشياء بلحاظ الحكم الواقعي لا بلحاظ الحكم الظاهري. شاكل الحكم الظاهري، ما شاكل الحكم الظاهري، نعلم أنه حلال قطعا كان ظاهرا، نعم الحكم الواقعي كان على الخلاف، ما هو الحكم، ما هو الأصل في الأشياء، هل الحلية الواقعية أو الحرمة الواقعية، لكن لا إشكال عند هؤلاء أن كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فكان الشيء في زمان سابق ثابت له الحلية قبل أن يكون طرف لعلم إجمالي، فحينئذ إذا حصل الشك فيتجه الاستصحاب. هذا تمام الكلام في بيان كلام المحقق الثاني. كيف يعني استصحاب في الموضوع؟ يعني
استصحاب في الأعداد، أنه إذا كان مثلا
عندنا 1000، عندنا 500، واضح العدد 500، لكن ما ندري هل هذه شبهة غير محصورة أو محصورة. كيف يقول فإن غلب على الظن ألحاقه الحق بكذا وإلا عمل فيه كيف نعمل فيه بالاستصحاب؟ كيف أقل؟ هو حالة لا، هو عندي أنا الآن أول مرة جتني علمت بأن أنه نجاس، الآن أنا ابتداء علمت إجمالا بوجود إناء النجس في ضمن 500، ما في حالة سابقة، الآن في لحاظ العدد ما في حالة سابقة، علمت إجمالا أن إناء نجس في ضمن 500، الآن شككت هذا يجوز لي أشربه لو ما يجوز، أقول لي هذا في زمان سابق ما قبل الشك قبل يوم كان موجود قبل أن تعرض النجاسة، ما ولده ما خلق شنو ما وجد نجسا واضح، فعندنا حلية سابقة في زمان. الآن تشك في بقاء هذه، كان يجوز لا خل يجوز لك شربه في زمان سابق، الآن تشك في جواز شربه لأنك لا تعلم هل أنه طرف لشبهة محصورة أو لا، تستصحب جواز شربه الثابت في الزمان السابق. وهذا هو ما شرحه الشيخ أيضا، هذا هو بيان ما أفاد المحقق الكركي بعد إصلاح الضابطة بضم شنو مسألة الزمان القصير، وهنا بزماننا قصير الآن. الشيخ الأعظم يقول للنظر فيما ذكره الكركي مجال واسع، ما قل واسع، قل واسع واسع. وأوردها هنا إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول بأن الكركي قد جعل الألف من الغير المحصور، بل قطع بأنه من بل المرتبة المتيقنة من الشبهة غير المحصورة. فلو علمت بنجاسة إناء في ضمن الألف، قال الكركي أن هذا هو من القدر المتيقن أنه شبهة غير محصورة. والحال أن هذا أي جعل الألف من غير المحصورة مناف لما عللوا فيه نكتة عدم منجزية العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة. فإن المعروف والمشهور بينهم، بل ذكر في بحر الفرائد أن كلهم ذكروا التعليل القدماء، أن النكتة الرئيسية عندهم لزوم العسر والحرج، النكتة الرئيسية عندهم لزوم العسر والحرج، فعللوا عدم وجوب الاجتناب رحمك الله أنه يلزم من الاجتناب العسر والحرج، ومن الواضح عدم انطباق ذلك على مورد ما لو كان عندنا ألف طرف، في كثير من الموارد لا ينطبق. فمثلا لو كان عندي حجرة 20 ذراعاً في 20، واضح مساحتها 20 في 20، وعلمت فراش 20 في 20 فراش أو أرض أو كذا، علمت إجمالاً أن هناك نقطة بول سقطت في هذه بل المساحة في هذه الأرض في هذا الفراش، وقسمت هذا الفراش إلى 1000 مربع، إلى 1000 نقطة، إلى 1000 مساحة، وأعلم أن واحدة من هالألف فيها النجاسة. جيت لهذا الفراش ما عندي شغل، أقول واحد قسمت إلى 1000 قسم، أقول واحد من هالمربعات اللي فيه النجاسة حصرت أنا، فهل فأنا أعلم أن هناك نجاسة في ضمن طرف كام 1000، فهل يقال أن الشبهة غير محصورة ويجوز لك اقتحام الفراش فيجوز لك أن بل أن تساوره بلا ولا يلزم الاجتناب، مع أنه عندنا علم إجمالي بنجاسة بعض الأطراف؟ بل هذه الطاولة، هذا الدفتر، هالكتاب، لو علمت أن نقطة دم سقطت في هذه الورقة ولا أستطيع أن بحثت ولم أجدها، فأقول نقطة من 1000 نقطة، يمكنها أكثر من 1000، يمكن 1000000 نقطة، بل أعلم بوقوع النجاسة فيها، فهل يقال أن هذه الشبهة غير محصورة ويجوز لاقتحام جميع الأطراف في هذه كذا؟
إذن شيخ علي واضح أن في هذه الأمثلة وإن كان العلم الإجمالي أطرافه ألف ومع ذلك لا يدعي أحد أن هذا من قبيل الشبهة غير المحصورة. وكذا في مثال أوضح بشنو في الأرز في حبات الأرز ألف أرز سهلة حط لك كف شوية وزيدة صار ألف حبة. فلو علمت إجمالا أن حبة أرز في ضمن ألف حبة مغصوبة فهل يقال الشبهة غير محصورة ويجوز الاقتحام؟ وهل أحد يقول أنه إذا كان عندك مقدار من ألف حبة هذه الشبهة غير محصورة؟ فكيف تقول أن المدار على عسر العد وتذكر مثال الألف؟ فما قطع أنه شبهة غير محصورة وهو الألف لا ينسجم مع تعليلهم بأن النكتة هو لزوم العسر والحرج. وجميع هذه الأمثلة التي ذكرنا الاجتناب عن جميع الأطراف يا شيخ علي هل يلزم العسر والحرج؟ لا يلزم منه العسر والحرج. وغيرها من الأمثلة حتى الأواني علمت بأن آنية من الألف الأواني نجسة لو أنا اجتنبتها كامل هل يلزم علي العسر والحرج؟ خو ما شاء الله عندنا ما ثاني فلا يلزم العسر والحرج. نعم شيخنا الآن بعد الآن في الإشكال الأول يقول أنت جعلت الألف هذا الألف وجعلت هذا القدر المتيقن حيث إنه يأسر عده في الزمان القصير. المنبه على بطلان كلامك هو أنه بناء على ما ذكرته أن الألف يأسر عده في الزمان القصير يلزم أن تكون العلم الإجمالي الذي أطرافه ألف يكون شبه غير محصورة. واضح؟ مع أنهم عللوا لاجتناب لزوم العسر والحرج هذا هو المعروف به وهنا لا يلزم العسر والحرج. قال أما أولا فلأن جعل الألف من غير المحصور وإن كان يعسر عده في الزمان القصير ما الآن حتى ما نناقش في هذا لكن هاي منبه وجداني على بطلانه مسلك مناف لما عللوا عدم وجوب الاجتناب به من لزوم العسر في الاجتناب. فإن إذا فرضنا بيتا 20 ذراعا في 20 ذراعا 20 × 20 = 400 ذراع وعلم بنجاسة جزء يسير منه يصح السجود عليه نسبته إلى البيت نسبة الواحد إلى الألف. قسمنا هذا البيت الأرض البيت قسمناها إلى ألف شنو إلى ألف قطعة يسيرة فعلمت إجمالا أنه هناك قطعة في ضمن الألف نجسة أو مغصوبة مثلا لا يجوز السجود عليها فأي عسر في الاجتناب عن هذا البيت والصلاة في بيت آخر؟ وأي فرق بين هذا الفرض وبين أن يعلم بنجاسة ذراع من ذراع أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة؟ ذراع في 400 كلاهما لا يحصر الاجتناب. إذا كنت أعلم ذراع في 400 تنقلتم محصورة. إذا أعلم أنه نقطة في الألف ليست أو قطعة يسيرة في الألف غير محصورة مع أن كلاهما لا يحصر الاجتناب عنه. وأي فرق بين هذا الفرض اللي سميته غير محصورة وبين أن يعلم بنجاسة ذراع من ذراع من 400 أو ذراع من 400 واضح أما واحد على 4 أو واحد من 200 صير ذراع منه أو ذراعين مما يوجب حصر الشبهة فإن سهولة الاجتناب وعسره لا يتفاوت بكون المعلوم إجمالا قليلا أو كثيرا سواء كانت الأطراف كثيرة يقال البيت مما لا يعسره اجتناب أطراف المعلوم بالإجمال قليلة أو كثيرة ما في اضطرار من وجبنا الاضطرار ما في بحث الاضطرار ما دخلنا بحث الاضطرار ما حد ذكر الاضطرار
قصدي انه هذا خروج عن شو يسمونه
ما في خروج. هو بحثنا الشبهة الكثرة، بحثنا في الشبهة غير المحصورة الكثرة. أما في الاضطرار حتى لو طرفين،
لا مقصودي أنه ويش أنت لما تروح تختار لك بيت آخر مثلاً أو مسجد آخر، هذا خروج عن محل الابتداء.
كيف خروج؟ ما وش دخل بحث الآن العسوة الحرج؟ نكتتنا أنه هل يلزم الاجتناب العسوة الحرج أو ما يجتنب؟ هو المحقق الثاني يقول قاعدة من موارد الشبهة غير المحصورة كام إذا كان الأطراف ألف، لأن المدار على الكثرة. أقول هناك موارد كثيرة وتطبيقات كثيرة تكون أطراف الشبهة ألف ولا يحصر الاجتناب. فكيف تقول أنه إذا كان الأطراف ألف حينئذ تكون الشبهة غير محصورة فيجوز الاقتحام؟ هذا الإشكال. هناك موارد كثيرة من الشبه غير أو من موارد العلم لإجمال الأطراف ولا يحصل الإجتناب، فكيف تقولون بأن هذه شبه غير ما محصورة؟ خب، وكذا لو فرضنا أوقية من الطعام يبلغ 1000 حبة، أوقية من الطعام يبلغ 1000 حبة، يعني أوقية كان نوع من أنواع شنو؟ الوزن، واضح. وفرضنا أنه 1000 حبة بل أزيد، يعلم بنجاسة أو غصبية حبة منها، فإن جعل هذا من غير المحصور لعسر العد في الزمان القصير ينافي تعليل الرخصة فيه بتعسر الاجتناب. أنتم عللتم الرخصة بتعسر الاجتناب مع أنه تركوا هذه الأوقية لا يلزم منه العسر والحرج. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني، ذكرتم أنه إذا حصل عندنا شك فيعرض على الأشباه والنظائر وينظر إلى القلب، انظر إلى قلبك إلى من يمين، فإن حصل الظن فحينئذ بإلحاقه ببعض الأفراد المقطوع أنها شبه غير محصورة فهذا الظن يؤخذ به، والعكس بالعكس. فيقول الشيخ أن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور أو غيره في سهولة الحصر وعدمه لا دليل على حجيته. من وين جايبين هالحجية الظن؟ لا دليل على حجية الظن، لأنه حجية الظن في الموضوعات دليلها موارد خاصة قام عليها الدليل، وليس عندنا قاعدة كلية أنه في كل ما لا طريق إلى العلم به نرجع فيه إلى الظن. إذا سلمنا أن هذا مما لا طريق إليه، هذا أول البحث قال ما لا طريق إليه، أنتم جبتون أن الضابط قلتم ما لا طريق إليه. ثانيا هذا القاعدة في موضوعات أحكام الشارع، يعني الشارع إذا رتب حكم على موضوع، يعني الشارع عندنا قضية رتب حكم على موضوع وحينئذ لا يوجد طريق لتحصيل الموضوع عن طريق العلم، فحينئذ نقول نرجع فيه إلى الظن. وكل هذه الشروط لا تنطبق على المقام، إذن لا دليل على حجية الظن المذكور، واضح. إذن الظن المذكور هل بل الظن المذكور أنه محصور أو غير محصور مما لا دليل على حجية الشيخ، أصلا ما يقبل أصل الكبرى أنه إذا حتى إذا الشارع رتب حكم على موضوع وكان لا طريق إلى العلم به فنرجع إلى الظن كقاعدة عامة، الشيخ حسن لا يقبلها، إنما يكتفى بالظن فيما ورد الدليل، فقد ورد الدليل في الاعتماد على الظن في القبلة في الوقت، هناك بعض الأدلة، أما في غيرها فلا يرجع فيها إلى الظن. يرجع فيها إلى الأمارات، وإذا العلم أو الأمارة، إذا ما في أمارة ترجع إلى الأصول العملية. قال فلأن ظن الفقيه بكون العدد المعين جاريا مجرى المحصور في سهولة الحصر أو مجرى غير المحصور لا دليل عليه. الإشكال الثالث الاستصحاب الذي ذكره في ذيل بحثه، فهل الاستصحاب تام أو لا، وما هو مراده من من الاستصحاب، حيث ما فسر هو مراد من الاستصحاب. يذكر الشيخ احتمالين في المراد من الاستصحاب ويتعرض لمناقشتهما. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.